إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 18 بعد 300 من الهجرة. قال: ذكر الوضوء من القلس. هذا هو السابع من الخوارج التي تخرج من البدن والتي اختلفوا في وجوب الطهارة منها، فإن الخوارج منها ما هو مجمع عليه أنه لا يوجب طهارة، ومنها ما هو مجمع عليه أنه يوجب طهارة، ومنه ما هو مختلف فيه. فهذا السابع من المختلف فيه، الوضوء من القلس. القلس قالس يقلس من باب ضرب، قالس يقلس قلسا. والقلس في اللغة هو القذف، وذلك أن تقذف المعدة ببعض الطعام الذي فيها إلى الحلق، فإذا بلغ الطعام إلى الحلق ملء الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف، هذا يسمى قلس. فهو قيء ولكنه لم يبلغ حد القيء، القيء الذي يكون يعني ملء الفم. وأما القلس فهو دون القيء، وأحيانا يطلق القلس على القيء كما مر علينا في القيء. قال مالك: رأيت ربيعة يقلس ثم لا ينصرف حتى يصلي. يقلس بمعنى يقي، فالقلس يعني أصالة يطلق على ما دون القيء، وقد يطلق على القيء. فهذا اختلفوا فيه. قال: اختلفوا في الوضوء من القلس. طبعا القلس نحن عرفنا أنه يعني ما يبلغ الحلق من الطعام الذي دخل إلى المعدة، وهو بهذا يكون اسما، وهو أيضا مصدر، فهو مصدر سمي به. قال: سيقلس قلسا، مثل ضرب يضرب ضربا. والقلس أيضا يطلق على الشيء المقلوس، كما أنه أحيانا يطلق الضرب على يعني الشيء الذي يعني يضرب، الفعل نفسه. فالضرب أحيانا يكون مصدرا وقد يسمى بهذا المصدر، فكذلك القلس. القلس هنا مصدر سمي به. قال: فرأت طائفة فيه الوضوء، هذا القول الأول. فممن رأى أن فيها الوضوء، أن فيه الوضوء، عطاء وقتادة والنخعي والشعبي والحكم، طبعا الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وروي ذلك عن مجاهد والقاسم، القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، وسئل الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن القلس فقال إذا قلست فظهر على لسانك استأنفت الوضوء والصلاة. وقال إسحاق يعيد الوضوء من قليله وكثيره. فهذا القول الأول. القول الثاني وقال الطائفة ليس في القلس وضوء، هذا قول الحسن البصري وبه قال مالك والشافعي وابو ثور، وحكي عن الزهري وعمر بن دينار أنهما قالا ليس في القلس وضوء. القول الثالث قال وفيه قول ثالث وهو أن لا وضوء في قليله وإذا كان كثيرا توضأ، هذا قول حماد بن أبي سليمان. ففرقوا بين القليل والكثير. قال وقد ذكرت قول أصحاب الرأي في هذه المسألة في باب القي، في باب القي لما قال وقال أصحاب الرأي إن تقيأ متعمدا أو غير متعمد أو قلس ملأ فيه أعاد الوضوء، وإن كان القلس أقل من ملء فيه لم يعد الوضوء. فهناك يعني الأحناف أصحاب الرأي قيدوه بماذا؟ بإيش؟ بملء الفم، إذا كان ملء فيه أعاد الوضوء وإن كان أقل لم يعد الوضوء. قال واختلف فيه عن أحمد ابن حنبل فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال في القلس إن كان قليلا فلا وضوء عليه وإذا كثر حتى يكون مثل القيء فنعم. نعم. وحكى أبو داود عنه أنه قال في القلس مثل ما خرج من السبيلين، مثل ما خرج من السبيلين. نعم، لأن هذا طعام يعني طبخ في المعدة وكانت نهايته أنه يخرج من السبيلين، فهو خرج من الإيش؟ خرج من الفم. وروينا من حديث حجاج بن أرطى عن عطاء النخعي أنهما قالا في القلس إذا ازدرده فلا يتوضأ، ازدرده ابتلعه. نعم. وإن لفظه، لفظ من باب ضرب، لفظ يلفظ، ضرب يضرب، وإن لفظه يتوضأ. فهذا كله تفريق بين القليل والكثير. وأيضا إذا ازدرده وإن لفظه. وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى في القلس الحبة ونحو ذلك وضوءا، الحبة يعني الحبة من الطعام، مثلا قلس حبة رز فالحبة ونحو ذلك ليس فيه وضوء. قال أبو بكر أجمع أهل العلم في سائر الأحداث مثل البول والمذي والغائط والريح أن الوضوء يجب من قليل ذلك وكثيره. قال والقلس نفسه لا يخلو أن يكون حدثا كسائر الأحداث ولا فرق بين قليل وكثير، أو لا يكون حدثا فلا معنى للتفريق بين القليل والكثير. نعم. وطبعا هذا تقدم من ابن المنذر. وقد احتج أحمد وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من القيء بحديث ثوبان. نعم. طبعا هذا كان يعني كان مناسبا أن يكون في باب القي، لكن على كل حال لما كان القلس قريبا منه فذكروها هنا. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال أخبرنا أبي عن حسين المعلم، حسين بن ذكوان المعلم، عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش ابن الوليد، يعيش ابن الوليد يعني ثقة، وأيضا وأبوه ثقة، يعيش ابن الوليد ابن هشام ابن معاوية ابن عقبة ابن أبي معيط القرش الأموي، هو وأبوه ثقتان. عن معدان ابن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال فلقيت ثوبان، معدان ابن طلحة يقول، في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له فقال أنا صببت له وضوءا، أنا صببت له يعني وضوءا، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وإيش وتوضأ. هذا صحيح في الإرواء 111 وفي صحيح أبي داود 2060 وفي التعليقات الحسان 1094، فهذا حديث صحيح. قال أبو بكر بن المنذر وليس يخلو هذا الحديث من أحد أمرين، إما أن يكون ثابتا، فإن كان ثابتا فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه، نعم، وهكذا قال الشيخ الألباني، هكذا قال الشيخ الألباني أن هذا مجرد فعل والفعل لا يدل على الوجوب. قال لأن في الحديث أنه توضأ ولم يذكر أنه أمر بالوضوء منه كما أمر بالوضوء من سائر الأحداث، نعم، فهنا ابن المنذر يفرق، ابن المنذر يعني رحمه الله يفرق بين الإيش، بين الفعل والقول، نعم، وهكذا القاعدة أن الأفعال النبوية الأصل أنها للتأسي والاستحباب. قال وإن كان غير ثابت، لأن هناك من يعني ضعف هذا الحديث، قال البيهقي إسناد هذا الحديث مضطرب، نعم، ولكن الصحيح أنه صحيح، فيه اضطراب صحيح روية الاضطراب، لكن جوده حسين المعلم، جوده حسين المعلم، هكذا قال الترمذي وقال الإمام أحمد كذلك. عن الأثرم أنه قال أحمد قد اضطربوا في هذا الحديث فقال حسين المعلم يجوده، وكذلك انتصر ابن خزيمة لتقوية هذا الحديث. فالمهم وأبو عبد الله بن مندة وصححه ابن حبان، فالمهم أنه حديث ثابت صحيح. قال وإن كان غير ثابت فهو أبعد من أن يجب به فرض، يعني إذا كان لو صح لا يجب به فرض، فكيف إذا كان غير ثابت. قال وكان أحمد الإمام أحمد يثبت الحديث، وقال غير واحد من أصحابنا إن ثبت اشتهار يعيش وأبيه بالعدالة جاز الاحتجاج بحديثهما، نعم. فالحافظ ابن حجر قال عن يعيش وأبيه أنهما ثقتان، يعيش ابن الوليد ابن هشام ابن معاوية ابن عقبة ابن أبي معيط القرش الأموي. قال ولم يثبت ذلك عندنا بعد، واستحب هذا القائل الوضوء منه. قال أبو بكر فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به فيما نعلم. الثامن من الخوارج المختلف فيها أنها أحداث، قال ذكر الدود يخرج من دبر المرء، لا تنسوا يعني ما نبهنا عليه. هناك فرق بين ما يخرج من السبيلين وما يخرج من غيرهما. ثم من غيرهما أيضا هناك فرق بين ما يخرج من الفم والأنف وبين ما يخرج من سطح الجلد. فهذه مراتب هذه الخوارج فاعلمها. الآن ذكر الدود، هناك فرق بين الدود يخرج من الجرح وبين الدود يخرج من الإيش؟ من أحد السبيلين. لماذا فرقوا؟ لأن هذا الخارج من أحد السبيلين لا يخلو من نداوة، يعني الخارج هذا عندما يخرج يخرج شيئا من الغائط، يكون عليه شيء من الغائط، يكون عليه شيء من البول. قال واختلفوا في الدود يخرج من الدبر. قول الأول فأوجب كثير منهم الوضوء، فممن قال عليه الوضوء عطاء الحسن وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز لاحق بن حميد الحكم بن عتيبة وكان الأوزاعي والثور بن مبارك والشافعي والنعمان وأصحابه يرون منه الوضوء. قال الشافعي ما خرج من ذكر أو دبر رجل أو امرأة أو قبل امرأة الذي هو سبيل الحدث. تأمل كيف الشافعي أشار إلى العلة. سبيل الحدث قال يوجب الوضوء. قال وكذلك الدودة والحصات. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور كقول عطاء، وقال أحمد وإسحاق أيضا كقول الشافعي. وروينا عن أبي العلي أنه قال ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه وضوء. شوف بقى النصف الأعلى، النصف الأعلى الأنف والفم، وما خرج من النصف الأسفل قبل والدبر فعليه الوضوء. هذا القول الأول. قول الثاني وقال الطائفة ليس في الدود يخرج من الدبر الوضوء. روي هذا القول عن النخعي وبه قال حماد بن أبي سليمان وقتادة ومالك. وقال مالك في الذي يخرج من دبره الدم لا وضوء عليه. نعم، فهذان قولا. الآن ابن المنذر يعني بعد طبعا هذا آخر الخوارج المختلف فيها سيطيل بذكر قاعدة في الطهارة، وهذه من ضمن القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أول المجلد 21، في أول المجلد 21 ارجعوا إليه، افتتحه الشيخ بخمس قواعد في الطهارة، بخمس قواعد في الطهارة. القاعدة الأولى طهارة المطعوم والمشروب. القاعدة الثانية العفو عن النجاسة تغليظا وتخفيفا. القاعدة الثالثة إزالة النجاسة. الرابعة اختلاط الطاهر بالنجس. الخامسة أجزاء الميت التي لا رطوبة فيها. السادسة الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل والتيمم والمسح على الخفين والعمامة وخمر النساء. القاعدة السابعة في التيمم. الثامنة في الحيض والاستحاضة. فهذه ثمان قواعد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الطهارة. فهذه القاعدة التي سيذكرها لنا ابن المنذر هي إحدى قواعد الطهارة. قال وقال بعض أهل العلم كل من تطهر فله أن يصلي بها ما لم يكن منه حدث يوجب عليه الطهارة كتاب أو سنة أو إجماع. فالأصل الطهارة، إنسان تطهر فلا ننقض طهارته إلا بكتاب أو بسنة أو بإجماع، وأما باختلاف فلا. قال: فمما ينقض الطهارة ويوجب الوضوء الغائط والريح يخرج من الدبر والمذي والبول الخارجان من ذكر الرجل، وقال آخر: ودم الاستحاضة، على الخلاف الذي تقدم فيه. قال: فأما وجوب الوضوء من الغائط فبالكتاب، هذا كما تقدم، ووجوب الوضوء من البول والمذي والريح تخرج من الدبر فبالسنة، ودم الاستحاضة وإن لم يكن فيه خبر ثابت يوجب منه الوضوء فهو قول عامة أهل العلم. تأمل كيف ابن المنذر قال: وإن لم يكن فيه خبر ثابت، والصحيح أن فيه الخبر، توضئي لكل صلاة على ما قدمنا. نعم. قال: فهو قول عامة أهل العلم. قال: فأما سوى ما ذكرنا مما أوجب فريق فيه الوضوء مما يخرج، لأن اختلاف في الخوارج، مما يخرج من القبل والدبر، وأسقط آخرون من الوضوء، فغير جائز نقض طهارة أجمع أهل العلم عليها بحدث مختلف في انتقاد طهارة من خرج منه ذلك. فهذه قاعدة، يعني أن من ثبتت له الطهارة فهذه لا ترتفع إلا بماذا؟ إلا بحدث مجمع عليه، وأما بحدث مختلف فيه فلا. قال: فإن قال قائل: لما لم يجعل حكم ما اختلف فيه من هذا حكم ما أجمعوا عليه؟ يقول قائل: هذا المختلف فيه نجعله في حكم ما أجمعوا عليه. قيل: لأن الطهارات عبادات. أيوة، يعني كأن هذا القائل يريد أن يقول بليش؟ بالقياس. هذا القائل يريد أن يقول بالقياس، فالجواب: لأن هذه عبادات والعبادات لا قياس فيها. قيل: لأن الطهارات عبادات تعبد الله بها خلقه غير معقول عللها، وقد يخرج من المخرج الواحد شيئا، أحدهما يوجب الاغتسال وهو المني، والآخر يوجب الوضوء وهو المذي، مع أن المخرج واحد. قال: ودماء يخرجان من مخرج واحد، أحدهما يوجب الاغتسال وهو دم الحيض، ودم آخر يخرج من ذلك المخرج يوجب الوضوء وهو دم الاستحاضة. قال: ويوجب أحدهما وهو الحيض ترك الصلاة والصوم مع وجوب الاغتسال، وغير جائز ترك الصلاة والصوم بالدم الآخر اللي هو الاستحاضة، فالمستحاضة تصلي وتصوم. قال: ومخرجهما واحد. فلو كانت الطهارات تجب للخارج والمخرج، يعني لو كانت تجب للخارج وكمان المخرج، نقول أي شيء يخرج من هذا المكان يوجب طهارة واحدة هذا المخرج. قال: لاستوت فيما يخرج من هذه المخارج. قال: وقد أوجب جماعة من أهل العلم الوضوء بأسباب غير ما يخرج من السبيلين، ونحن ذاكروها إن شاء الله فيما بعد. يعني يريد بهذه العبارة أنه إيش؟ أنهم أوجبوها للدليل، وإلا فالأصل عدم الوجوب. يعني هناك أسباب أخرى، يعني هذا أيضا، يعني نقول هذا أيضا من جملة البراهين على أن الطهارات يعني توقيفية. يقول يعني سيأتي أن جماعة من أهل العلم أوجبوا الطهارة بأسباب أخرى، كما سيأتي في مس الذكر والوضوء مما مست النار وغير ذلك. طيب لماذا أوجبوها؟ أوجبوها للدليل. فهو يريد أن يقول أن باب الطهارات يعني عبادات فلا يقاس فيها. نعم. قال أبو بكر: وهذا قول يحتمل النظر، وهذا قول يحتمل النظر، والأكثر من أهل العلم على القول الأول. القول الأول اللي هو ماذا؟ أوجب كثير منهم الوضوء. هذا قول يحتمل النظر، يعني أنه لا يجب الإيش، لا يجب الوضوء من خروج يعني الدود من الدبر. والأكثر على القول الأول اللي هو الوجوب. نعم. قال: ولولا أن الدود لا يخرج إلا بنداوة من غائط، وكذلك الحصى لا يكاد يخرج إلا بندوة من بول، الحصى تخرج من القبل، لكان أصح القولين في النظر قول من لا يرى في ذلك وضوء. تأمل ابن المنذر مجتهد رحمه الله، ابن المنذر ابن خزيمة، الإمام النووي وغيرهم، هؤلاء مجتهدون. فهو يقول لولا أن يعني الخارج من أحد السبيلين يعني يتلوث بالنجاسة لكان أصح القولين في النظر قول من لا يرى في ذلك وضوءا. فأي ذلك خرج ومعه نداوة من غائط أو بول ففيه الوضوء، لأن قليل الغائط والبول وكثير ذلك يوجب الوضوء، والله أعلم. وبهذا يكون يعني رحمه الله انتهى من هذه الخوارج المختلف فيها. لو رجعنا الآن إلى الخريطة الذهنية وهي موجبات الطهارة، لما قسمها من كتاب ومن سنة ومن اتفاق، انتهى من الكتاب وانتهى من الاتفاق. وهذه من سنة، منها ما يوجب الغسل ومنها ما يوجب الوضوء، والذي يوجب الوضوء خوارج متفق على أنها أحداث، وداخل واحد وهو لحوم الإبل، ويعني عارض وهو زوال العقل بالنوم. فرع على الخوارج، لما ذكر الخوارج المجمع عليها ذكر أيضا الخوارج المجمع على أنها ليست بأحداث، ثم أطال في الخوارج المختلف فيها من صفحة 264 إلى صفحة 299. الآن هذه موجبات الطهارة الثلاثة: الكتاب والسنة والاتفاق. طيب، الرابع من موجبات الطهارة الأحداث المختلف فيها، فالذي مضى الكتاب والسنة والاتفاق. الآن الأحداث المختلف فيها يعني ليست بخوارج ولا دواخل، وإنما هي بسبب الإيش، بسبب مثلا من مس ذكره، هذه لا تدخل في الأقسام التي تقدمت. فمن مس الذكر الثاني مما مست النار، الثالث من الضحك في الصلاة، الرابع من الغيبة والكذب وأذى المسلم، الخامس من مس الإبطين والرفغين، السادس من ارتد ثم رجع إلى الإسلام، السابع من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر، الثامن الغضب، التاسع من شك في الحدث. فهذه تسعة أمور عنون لها بقوله ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها، وسيأخذها من صفحة 300 إلى صفحة 350. هذه تسعة. أولها قال ذكر الوضوء من مس الذكر. كم بقي؟ قال ذكر الوضوء من مس الذكر. قال اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر. القول الأول فقال الطائفة إذا مس ذكره توضأ. رؤية هذا القول كم باقي؟ رؤية هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس، وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر. ثم كعادته يذكر لنا ما زين به كتابه من هذه الآثار المسندة، من هذه الآثار المسندة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة عن عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر من مس فرجه فليتوضأ. خبرون السبة كم باقي يا بنتي؟ شوف قوم الساعة كم باقي. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال أن عبد الله بن عمر كان يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى. فهذا هو الأصل، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. هذا في الموطأ برقم 99 وهو صحيح بتحقيق الشيخ سليم الهلال. فالآن هذا ثابت، وأيضا فيه هذه الفائدة، وأيضا في الموطأ برقم 100. جزاك الله خير أبو محمد، لأن موسى كان بالخارج. قال وأيضا في الموطأ في صف برقم 100 عن سالم بن عبد الله قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى. قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. فقال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. فإذن هذان أثران عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الحقيقة أيها الإخوة، يعني إن شاء الله بعد أن ننتهي من ذكر ما ذكره ابن المنذر نرجح يعني هذا القول بمثل هذه الآثار. فالآثار الفار عن الصحابة نور. فالآن هذا عمر رضي الله عنه وهذا ابن عمر أثران، قال حدثنا علي قال أنبأنا القعنب عن مالك عن نفع أن ابن عمر كان يقول إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء. فإذا هذا في الموطأ أيضا 97 وهو صحيح بتحقيق الشيخ سليم الهلالي. فالآن ثبت هذا من قول ابن عمر ومن فعله في واقعتين. قال حدثنا علي قال حدثنا القعنب عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد أنه قال كنت أمسك المصحف على أبي سعد فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك. نعم قلت نعم. قال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت. هذا أيضا في الموطأ برقم 96 وهو إيش؟ وهو صحيح. وفيه فائدتان. الفائدة الأولى وجوب الوضوء من مس الذكر، والفائدة الثانية عدم جواز مس المصحف إلا على طهارة. بالنسبة لمس، مس يمس، نعم مسسته، بابه فهم، فهم يفهم. فإذا مسس يمسس وبعدين تضغم، فالآن هذا من باب فهم. وأنا قلت لكم قبل ذلك مختار الصحاح هذا يعني عجيب، يبين لك الإيش الأبواب، وطالب العلم يصبر على هذا، فإنه إذا اعتاد أن يعني يدقق في هذا الصرف يستقيم لسانه. قال لعلك مسست. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال حدثنا أمية بن خالد قال أخبرنا عمر بن أبي وهب الخزاعي عن جميل عن أبي وهب عن أبي هريرة قال من مس ذكره فليتوضأ ومن مسه فوق الثوب فلا يتوضأ. هذه فائدة، فوق الثوب، فعلم أن المس هو أنه يعني مس بلا حائل، ويدل عليه إذا أفضى، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، إذا أفضى، أفضى هذا يدل على ماذا؟ يعني بلا حائل. فإذا هذا يعني تحرير للمسألة، وهو أن المراد بالمس يعني المس المباشر بلا إيش؟ بلا حائل. نعم. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا عتاب بن بشر قال أخبرنا أو أنبأنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في مس الذكر قال إن عركته عرك الأديم. عرك من باب نصر، عرك يعرك، نصر ينصر. إن عركته عرك الأديم فتوضأ وإلا فلا. عركته يعني دلكته. قال وبه قال عطاء وسعيد المسيب وابن بن عثمان وعروة بن الزبير. عروة بن الزبير صحيح في الموطأ برقم 98 وإسناده صحيح برقم 98 عن عروة ابن الزبير أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وسليمان بن يسار والزهري وروى ذلك عن أبي العالية ومجاهد. وقال جابر بن زيد إذا مسه متعمدا أعاد، متعمدا يعني أفضى بيده. وكان الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يوجبون الوضوء من مس الذكر. واختلفت الرواية عن مالك فحكى ابن القاسم عنه أنه لا ينتقد الوضوء من مس شرج ولا رفغ. الرفغ يعني مثل الآباط وما بين الفخذين، الرفغ يعني مفرد الأرفاغ، وهي أصول المغاب كالآباط وما يجتمع فيه الوسخ والعرق. قال: إلا من مس الذكر وحده. قال أبو بكر: هذا القول المشهور عند أصحابه. نعم. قال: إلا من مس الذكر وحده. قال: وحكى يونس عن أشهب عن مالك أنه سئل عن من صلى وقد مس ذكره، قال: لا إعادة عليه. قال أبو بكر: واحتج الشافعي وغير من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من مس الذكر بحديث بسرة بنت صفوان. بحديث بسرة بنت صفوان. الآن بعد أن ذكر يعني القول الأول القدماء والذين بعدهم القدماء عمر وسعد وابو هريرة وابن عباس وابن عمر، وأيضا من جاء بعدهم من التابعين والأئمة المتبوعين، الآن يذكر دليل هذا القول من السنة. نعم. قال: أخبرنا، هنلحق نخلص الحديث. قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. سبحان الله. فإذا مروان بن الحكم كان يعني يقرب أهل العلم ويناقشهم، بل ما هو معروف برواية الأحاديث. نعم. وإن كان يعني بعض الذين تكلموا في الجرح والتعديل يعني يشددون عليه، على كل حال فهذا مما يحمد عليه. فقال مروان: من مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. طبعا الحديث صحيح في الصحيحة 1235، وفي الإرواة 116، وفي صحيح أبي داود 175، وله شاهد من حديث أبي هريرة. طيب، لو قال قائل: كيف أن عروة يعني روى هذا الحديث عن مروان؟ نقول: ذهب عروة بعد ذلك إلى بسرة فسمعه منها، ولذلك صححه الأئمة البخاري وأحمد والدارقطني وابن خزيمة والترمذي وغيرهم. الإمام الدارقطني في العلل ما شاء الله تكلم عن هذا الحديث في العلل بما يبهر العقول، وذهب إلى تصحيح الحديث وختم بحثه بتصحيح الإمام أحمد له، فنقل بإسناده إلى أبي داود. قال: قلت لأحمد بن حنبل: حديث بسرة في مس الذكر ليس بصحيح. قال: بل هو صحيح، وذلك أن مروان حدثهم عنها ثم جاءهم الرسول عنها بذلك. أيضا لما تناقش عروة مع مروان أرسلوا شرطيا ذهب إلى بسرة وجاء وأخبر بما أخبر به مروان، بل ذهب عروة بن الزبير بنفسه إلى بسرة، فالحديث صحيح لا شك في ذلك. قال أبو بكر: وقد اختلف في إسناد حديث عروة. فقال ابن جريج عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة أو عن زيد بن خالد. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة. وقال عمرو بن سريج عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقال هشام بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن أروى بنت أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخر عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبي أيوب. وقد تكلم في هذا الإسناد والله أعلم. على كل حال نقول مع ذكر هذه الأوجه من الاضطراب إلا أن الإمام أحمد والأئمة أئمة الحديث صححوا هذا الإسناد الذي ذكره ابن المنذر، فهذا سالم من الاضطراب. فهذا كله في قول الطائفة الأولى. وقال الطائفة: ليس في مس الذكر الوضوء. وبنقف عند هذا الموضع. في بعض الأخوة يسأل هنا كأنه متعجل، قال: ماذا تقولون في الأثر إنما هو بضعة منك؟ إن شاء الله سيأتي، والإنسان يعني يتعود أن يصبر حتى ينتهى من المسألة، فبيأتيه إن شاء الله الجواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.